بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 19 من التعليق على كتاب مرتقى الوصول للإمام ابن عاصم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله الأدلة الشرعية. قال: أصل الأدلة القرآن، ما كتب في المصحف الذي اتباعه يجب، أنزله سبحانه على النبي وقال فيه بلسان عربي، ففيه ما في ذلك اللسان من الدلالة على المعاني من جهة الألفاظ والمفهوم، وتارة بالاقتضاء المعلوم أو جهة الدلالة الأصلية أو التي تكون تابعية. أصل الأدلة القرآن. أصل الأدلة الشرعية هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والأدلة الأخرى متفرعة عنها وتستمد حجيتها من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقوله القرآن هو بالنقل، وهي لغة فصيحة وليست بضرورة. قرأ بها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الشاطبي: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا. ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، أي المشار إليه بالدال من قوله دواؤنا، وهو ابن كثير يقرأ لفظ القرآن في جميع مواضعه في القرآن الكريم بهذا اللفظ نقلا للحركة. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أصل الأدلة القرآن، ما كتب في المصحف، ثم عرف المصحف بأنه، عرف القرآن بأنه ما كتب في المصحف، والمراد بالمصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والمراد بمصحف عثمان مجموع المصاحف التي كتبها عثمان، لا مصحف واحد منها، لأن الصحابة اجتهدوا في كتابة المصحف على ما ثبت عندهم، وثبتت عندهم حروف بروايات متعددة، فخالفوا بين كتابتها في المصاحف عن قصد، فكتبوا في مصحف أهل الشام بعض الحروف التي خالفت مصحف أهل العراق، وفي مصحف الحجاز ما لم يكتب أيضا كذلك في مصحف الشام. وهي اختلافات يسيرة لا تغير في المعنى، كما في مصحف أهل المدينة والشام فلا يخاف عقباها، وفي غيرها من المصاحف ولا يخاف عقباها، وكزيادة بعض الحروف ونقصها كما هو معلوم، فكل ذلك قرآن. فالمراد ما اشتمل عليه مجموع تلك المصاحف التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد كتب لخمسة أمصار، وهي المدينة ومكة ودمشق والبصرة والكوفة. كتب لأهل العراق مصحفين، مصحفا لأهل البصرة ومصحفا لأهل الكوفة، وكتب لأهل الشام مصحفا واحدا، وكتب لأهل المدينة مصحفا، ولأهل مكة مصحفا. ونشأت عن هذه المصاحف القراءات المعلومة، وكان القراء من تلك الأمصار، فالقراء العشرة اثنان منهم من المدينة المنورة، ومن مكة قارئ واحد، ومن الشام قارئ واحد، ومن البصرة قارئان، وفي الكوفة أربعة قراء من العشرة. قال: أنزله سبحانه على النبي، أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه وقال فيه بلسان العربي. يعني أن الله سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بأنه نزل بلسان عربي مبين. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل بلسان عربي، وقدم بذلك لينبه على أن هذا القرآن اشتمل على أساليب العرب في التكلم، والعرب تتفنن في كلامها فنونا كثيرة، والقرآن نزل بلغتهم، ففيه تلك الفنون الفصيحة التي وقعت في لغة العرب. فقال: ففيه ما في ذلك اللسان من الدلالة على المعاني من جهة الألفاظ، أي من جهة الدلالة باللفظ وهو ما يعبر عنه بالمنطق، والمفهوم أي من جهة الدلالة بالمفهوم. وقد قدمنا أن المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة، وتارة بالاقتضاء، وقد تقدم شرح دلالة الاقتضاء، وأنها محذوف يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، فهذا أيضا من وجوه الدلالة في كلام العرب، وهو واقع في كتاب الله سبحانه وتعالى. أو جهة الدلالة الأصلية أو التي تكون تابعية. أو جهة الدلالة الأصلية، دلالة الأصلية هي التي تسمى في العلوم العقلية بدلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الرجل على الذكر من بني آدم. والدلالة التابعية هي التي تكون دالة على جزء أو على لازم، وهي التي تسمى بدلالة التضمن أو دلالة الالتزام. فكل ذلك واقع في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أساليب العرب في التكلم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ففيه ما في لسان العرب من وجوه المخاطبات. ولغة العرب لها امتياز ببدئها والمنتهى لإعجازه، يعني أن لغة العرب تمتاز بأنها لها حد أدنى من الفصاحة لا بد منه، وهو الذي تكلم عنه أهل البلاغة في فصاحة المفرد وفي فصاحة الكلام. فاشترطوا في فصاحة المفرد أن يكون خاليا من التنافر، وأن يكون موافقا للقانون الصرفي، وأن يخلو من الغرابة. واشترطوا في فصاحة الكلام أيضا كذلك خلوه من التعقيد ومن التنافر ومن مخالفة القواعد النحوية المضطردة في تأليف الجمل العربية. فهناك شروط لا بد منها لكي يكون الكلام مقبولا من جهة العربية، فلها حد أدنى في الفصاحة، ثم لها حد أعلى يسمى بالإعجاز، وهذا لم يبلغه إلا القرآن الكريم، وبينهما مراتب كثيرة. بين الحد الأدنى الذي لا يقبل الكلام إلا به، والذي إذا نزل عنه الكلام التحق بأصوات العجماوات والحيوانات ولم يكن كلاما في اللغة العربية، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية البلاغة: ولبلاغة الكلام ساحة بطرفين حد الإعجاز علي، وما له مقارب، والأسفلي هو الذي إذا لدونه نزل فهو كصوت الحيوان مستفل بينهما مراتب. يعني أن أعلى الحدود المقبولة في البلاغة والطرف الأعلى وهو الإعجاز بينهما مراتب كثيرة تتفاوت فيها البلغاء، فأعلاها بعد القرآن الكريم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وهو أفصح الناس كما هو معلوم. ثم يتفاوت البلغاء بعد ذلك بحسب ما منحهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. قال: ولغة العرب لها امتياز ببدئها والمنتهى لإعجازه، كذا كمال العرب من مقاصد موجودة فيه لدى الموارد، يعني أن المقاصد التي تقصدها العرب في كلامها أيضا موجودة في القرآن الكريم كذلك، وذلك مثل الكنايات عن الأشياء، فالعرب تكني عن الأشياء، فمن عادة العرب أنها تصون أسماعها عما تصون عنه أبصارها، الأشياء التي يكرهون وقوع بصرهم عليها لقبحها أو استهجانها يصونون أسماعهم عنها أيضا، فيعبرون عنها بغير لفظها المعروف عند العامة، وذلك مثل ما وقع في القرآن الكريم من الكناية بالمباشرة والملامسة عن الجماع. فهذا من أساليب العرب أنهم أمة حية، فيكنون عن الأشياء التي يستقبح تصريح بها. نعم، قد يكون التصريح بليغا في بعض المواضع، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فإذا استدعى الحال التصريح كان التصريح بليغا، كقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعروة بن مسعود الثقفي: امصص بضر اللات. فهذا كلام بليغ لأنه جاء في سياقه وفي مقامه الذي يناسبه. فالبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما هو معلوم. وكالنص على الشيء في محله دون كناية عنه، فهذا أيضا واقع في كلام العرب. وكالإجمال، وقد تقدم الكلام عن الإجمال وتقدمت أمثلته. وكالإيماء، يمكن أن يكون أراد بالإيماء الإشارة، أي أن العرب تشير أحيانا لبعض الأشياء لأنها لا تحب كثرة التصريح بها، ولذلك ينبهون النحاة، ينبه النحاة على أن نكتة كثرة الإشارات للمؤنثة وقلة ألفاظ الإشارة للمذكر هو أن العرب أمة حية يكثرون الإشارة إلى النساء استعمال ألفاظ الإشارة دون التصريح، والغالب أنهم يصرحون بأسماء الرجال فلا يشيرون. ولذلك ذكر ابن مالك في الكافية للمذكر إشارة واحدة وهي ذا، وذكر 10 أسماء يشار بها إلى المؤنثة، والنكتة في ذلك هي ما بينا. ويمكن أن يكون أراد دلالة الإيماء، وهي إحدى الدلالات 3 التي هي جزء من المنطوق غير الصريح، وهي اقتران الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا، مثل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي لسرقتهما. فهذا الوصف وهو السارق اقترن بحكم وهو اقطعوا، لو لم يكن هذا الوصف وهو السرقة علة لذلك الحكم وهو اقطعوا لكان الكلام معيبا غير فصيح، فهذا يسمى بدلالة الإيماء وقد تقدم ذكره. قال: والأخذ بالمفهوم أو تعطيله، والأخذ بالمفهوم أو تعطيله والترك للمنطوق مع تأصيله، يعني أن من أساليب العرب أيضا ومقاصدهم بالكلام التي وردت في القرآن الكريم الأخذ بالمفهوم، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، وتعطيل المفهوم في بعض الأحيان. معلوم أن طبعا الذي يعطل هو مفهوم المخالفة، له أشياء تعطله، منها الجريان على الصورة الغالبة كما في قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهذا المفهوم معروف أنه غير معتبر، لأن الربيبة محرمة مطلقا سواء تربت في حجر الإنسان أو لم تترب فيه فهي محرمة مطلقا، لأن الخطاب جرى على الصورة الغالبة وهي أن الإنسان غالبا تتربى ربيبته في حجره، إلى غير ذلك مما ذكرنا طرفا منه من قبل في تعطيل مفهوم المخالفة، له أسباب عديدة، منها مثلا أن يكون الكلام سيق الامتنان، مثل قول الله تعالى: تأكلون منه لحما طريا في البحر، لا مفهوم لقوله طريا، فقديد السمك أيضا حلال، وإنما عطل المفهوم هنا لأن الكلام سيق مساق امتنان، والامتنان بالطري أكمل لأن النعمة به أعظم من النعمة بالقديد، فلأجل هذا عطل المفهوم. جزاك الله خير. بسم الله. والترك للمنطوق، يعني أن المنطوق أيضا قد يرد مؤكدا أو تابعا لما قبله فلا يكون معتبرا، مع أنه أصل للمفهوم، فأحيانا يأخذون بالمفهوم ويعطلون المنطوق، هذا كله من أساليب اللغة العربية. والقصد للمجاز، يعني أن المجاز وهو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة، هذا أسلوب عربي معروف واقع في القرآن الكريم كالتعبير بالجزء عن الكلي، التعبير بالرقبة عن الإنسان، وكالتعبير بالكل عن الجزء، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يجعل أصبعه، إنما يمكن أن يجعل أنملته فقط، فهذا تعبير بالكل عن الجزء، إلى غير ذلك من الأساليب الكثيرة التي تقدمت، تقدم بحث المجاز وقد ناقشناه هناك. والقصد للمجاز والإيهام، الإيهام هو التورية، وقد مثلوا لوقوعها في القرآن بأمثلة لا تخلو من نقاش، ومما مثلوا به قول الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، قال بعضهم ويعزى هذا الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال كافة معناه مانعا لهم من الكف، من كفه يكفه، أي مانعا لهم من الضلال، فهذا هو المعنى البعيد. والمعنى القريب هو شمول، أنه عام، أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة. وعلى أن الكافة من الكف تكون التاء للمبالغة كعلامة ونسابة. والحذف، وقد تقدم أيضا ذكرنا أمثلته في دلالة الاقتضاء، وقلنا إن الحذف كثير، وتارة يكون حذف كلمة، وتارة يكون حذف جملة، وتارة يكون حذف جمل متعددة، مثل قول الله تعالى أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، أي فأرسلوه فجاءه فقال له يا يوسف أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. والإضمار نحو سر القرية، والإقحام عكس الإضمار وهو الزيادة، ولكن ليس من الأدب التعبير بزيادة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيعبرون بالصلة عادة، قد مثلنا له أيضا من قبل بأن الله سبحانه وتعالى قال في خطابه لإبليس في سورة الأعراف ما منعك ألا تسجد، وقال له في سورة صاد ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد، فلا هذه صلة. والسوق للمعلوم كالمجهول لنكتة، والسوق للمعلوم كالمجهول لنكتة واللحظ للتأويل، أي من الأساليب العربية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى سوق المعلوم مساق المجهول، هذا أسلوب عربي معروف يسمونه تجاهل العارف، مثل قول الشاعر بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلا من البشر، هو يعلم أنها من البشر، بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلا من البشر. ويمكن أن يمثل له من القرآن بقول الله تعالى لموسى وما تلك بيمينك، الله سبحانه وتعالى يعلمها، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. واللحظ للتأويل يعني أنه أيضا كذلك يقع الكلام المؤول، أي الذي ليس محمولا على ظاهره، ووجوه التأويل كثيرة وقد تقدمت. والقصد للتخصيص في التعميم، أي من الأساليب العربية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى العام المراد به الخصوص، وذلك مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس مراد نعيم بن مسعود رضي الله عنه، رجل واحد عبر عنه بالناس، فقد هذا يسمى بالعام المراد به الخصوص. وعكسه يستعمل اللفظ الذي يدل على معنى خاص ليراد به ما هو أعم، كقول الله تعالى فلا تقل لهما أف، المراد لا تؤذيهما، فعبر بالتأفيف الذي هو لفظ خاص وأريد به ما هو أعم من ذلك وهو مطلق الأذى. وقس على المرسوم، أي قس على ما ذكرنا لك، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فالأساليب العربية موجودة في القرآن الكريم على أكمل وجه وأبلغه، فهو على نهج لسان العربي فاسلك به سبيل ذاك تصب، ومن يرم فهم كتاب الله بغيره اعتد بأصل واهي، من أراد أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى دون أن يكون ملما باللغة العربية عارفا بأساليب العرب في مخاطباتها اعتد بأصل واهي، أي فإن عدته واهية أي ضعيفة، لا يمكن أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى إلا من أتقن لسان العرب. ونقله تواترا إلينا بالخط واستعماله لدينا بمقرأ المدينة المشهور وما يضاهيه من المأثور، يعني أن القرآن نقل نقلا متواترا إلينا بالخط في المصاحف العثمانية، واستعماله لدينا في بلاد الأندلس والمغرب، يعني المؤلف لدينا أي لديهم هم في بلاد الأندلس والمغرب بمقرأ المدينة أي بقراءة أهل المدينة أي قراءة الإمام نافع أبي رويم نافع بن عبد الرحمن المدني، يقرأون من رواية قالون وورش عن الإمام نافع، وهذا الآن إلى الآن ما زال مستمرا من زمنه هو ومن قبله لم يزل أهل المغرب يقرؤون بقراءة أهل المدينة إلى اليوم. بسم الله. قال بمقرأ المدينة المشهور وما يضاهيه من المأثور، أي فيقرأ بقراءة أهل المدينة وبما يشبه قراءة أهل المدينة من الثابت وهي القراءات العشر المتواترة. أولها قراءة الإمام نافع، هذا ترتيب أهل الأداء معروف، قراءة الإمام نافع أبي رويم نافع بن عبد الرحمن المدني رحمه الله تعالى، يليه الإمام عبد الله بن كثير المكي. أهل الأداء اتفقوا على تقديم الحرميين، المدينة أولا ثم مكة، ثم الثالث الإمام أبو عمرو بن العلاء البصري، والرابع عبد الله بن عامر الشامي، والخامس عاصم بن أبي النجود الكوفي، والسادس هو حمزة بن حبيب الكوفي أيضا كذلك، والسابع هو علي بن حمزة الكسائي الكوفي، سبعة ثلاثة منهم بالكوفة كما قال الشاطبي، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. ثم نرجع إلى المدينة فنأخذ القارئ الثامن وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، ثم إلى البصرة يعقوب بن إسحاق الحضرمي هو التاسع، ثم إلى الكوفة لنأخذ قارئهم الأخير والعاشر وهو خلف بن هشام العاشر كما هو معلوم. فهؤلاء هم القراء العشرة، أجمعت الأمة على قبول قراءتهم وإن كان قد روي خلاف في الثلاثة بعد السبعة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الخلاف في هذه المسألة ضعيف وأن العشرة مقبولون كله. فهذه هي القراءات المتواترة، كل ما ليس في هذه القراءات فهو من الشاذ، يعني ما وراء العشرة يسمى شاذا، والشاذ له أحكام سنتناولها. قال بمقرأ المدينة المشهور وما يضاهيه من المأثور، وصحة النقل بوفق المصحف واللغة الشرط بكل واللغة الشرط بكل الأحرف، يعني أن القراءة الصحيحة يشترط لها ثلاث شروط. الشرط الأول هو صحة النقل، والشرط الثاني هو موافقة المصاحف العثمانية، والمراد موافقة واحد من هذه المصاحف. والشرط الثالث هو موافقة اللغة العربية، قواعد اللغة العربية، وهذه الشروط التي جمعها ابن الجزري في الطيبة بقوله وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فأركان القرآنية ثلاثة وهي صحة النقل وموافقة المصاحف العثمانية وموافقة المشهور من قواعد اللغة العربية. وذاك مقطوع على مغيبه وتقتضى الأحكام من تطلبه. يعني أنا ما كان مستجمعا لهذه الشروط التي ذكرنا فهو القرآن الذي يسمى قرآنا غيره شاذ، فيقطع على مغيبه، أي فما أنبأنا عنه من الغيبيات نقطع بصحته. مقطوع على مغيبه، أي القرآن الموجود في هذه المصاحف المستكمل لهذه الشروط يقطع على مغيبه، أي ما أنبأنا به من الغيبيات فهو مقطوع بصحته. وتقتضى الأحكام من تطلبه، تؤخذ منه الأحكام باتفاق من تطلبه، أي من طلبه أمرا ونهيا، ما ورد فيه من الطلب أمرا ونهيا تؤخذ منه الأحكام. وانعقد الإجماع أن الجاحد له من الكفار قولا واحدا، من أنكر شيئا من هذا القرآن الذي توفرت فيه هذه الشروط وجحده فهو كافر. وغيره ينسب للشذوذ والحكم منه ليس بالمأخوذ. نعم، توقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.